بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فلا زلنا مع هذا الفصل الطويل الذي ذكره رحمه الله تعالى في مقامات العاشر، وذكر فيه ثلاث مقامات: مقام ابتداء، مقام توسط، مقام انتهاء. وتكلم رحمه الله تعالى وذكر فيه كيف ما لو أن ذلك العاشق أفسد المعشوق أو كان سببا في إفساده أو استعان بغيره على إفساده وكان سببا في ذلك، وذكر مسائل أخرى. نعم شيخ، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولكافة المسلمين.
آمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العاشق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه من ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما.
نعم، الآن لما ذكر رحمه الله تعالى قبل ذلك ما يحصل من ظلم من العاشق للمعشوق وما يكون فيه سبب لتلف المعشوق بسبب من العاشق، أو ما يحصل من استعانة بالجن أو بالسحرة أو بغيرهم في الوصول إلى ذلك المعشوق، الآن يتكلم عن ضرر المعشوق على العاشق، وهو العكس. قد يكون لدى المعشوق غرض دنيوي فيكون ذلك العاشق معينا له على حصول ذلك الغرض، ولو كان ذلك الغرض مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فقد يتصل ذلك بظلم لبعض القرابة وبعض الأهلين، وهذا حاصل وكثير، بل قد يصل أحيانا حتى إلى القتل، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس فيحصل العدوان، هذا يعين هذا، يعني حتى قد يكون المعشوق ليس بعاشق لذلك العاشق، يعني المعشوق قد لا يوجد في قلبه شيء من العشق والمحبة لذلك العاشق، لكن لما كان سبب لوصوله إلى أغراضه استعان به على الشر والفساد. نعم.
قال رحمه الله: هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك. وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور.
وهذا هو الآن المقصد، الكلام على عشق الصور الذي حصل به الفساد مما سبق ذكره كثيرا وتكرر، سواء كان من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى أو وقوع في الظلم أو وقوع في القتل أو غير ذلك من الأمور التي تحصل. نعم.
وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها، فقالت هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل، فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم، فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له.
صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الذي يتعلق بشخص ويكون ذلك المتعلق به بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تجد أن ذلك العاشق ولو كان من أهل الديانة يوافقه على بعض ما هو عليه من الخلل والخطأ. والشكوى في ذلك كثيرة حقيقة، مما نسمعه من بعض إخواننا من طلاب العلم أو من غيره من إنسان على ديانة، ويحصل من الخلل موافقة أحيانا الزوجة، أحيانا موافقة الولد أو البنت، وأحيانا موافقة بعض القرابة، بل أحيانا قد يقع في العشق المحرم فيقع في ذلك بسبب ذلك فيما حرمه الله سبحانه وتعالى من التنازل عن بعض الأمور التي ما كان ليتنازل عنها لولا ذلك التعلق بذلك المعشوق. فالعبد إذا أراد فليسلك طريق السلامة والنجاة والبعد عن الشر، والوقاية منه أيسر وأهون عليك من أن تقع فيه ثم بعد ذلك تحاول الخلاص منه. ومن وجد الفرجة وقع في شر ثم وجد له فرجة ليهرب من ذلك الشر فليفعل، لأنه قد يتكرر عليه وقد يحصل له تكرار المعصية أو تكرار الشر، فيكون ذلك سبب لحصول القيود الغلاظ التي ما يستطيع أن ينفك منها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروهم امرأة جميلة وأمروها أن تطعمه في نفسها حتى
تطمعه من الطمع.
أحسن الله إليكم. وأمروها أن تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
يعني كرب على كرب، نسأل الله العافية، كرب على كرب. يعني هو أسير ويدخلون عليه مثل هذه المرأة الجميلة الفاتنة لأجل أن تطمعه في نفسها وترك دينه. نعم.
ومن العشق من ظلم وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم. وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه، ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره.
نعم. وكل منهما يعني إذا ما كان في خشية لله وخوف من الله عز وجل يحاول أن يتوصل بالآخر إلى غرض دنيوي، وغالبا يكون في ذلك الغالب الغلبة لمن للمعشوق، لأنه هو المطلوب، لأنه هو المطلوب والعاشق طالب، فيستغل ذلك الطلب في قضاء حوائجه وحصول نفع نفسه ويطمعه في نفسه، لكن من دون قضاء الوطر كما قال رحمه الله تعالى، لئلا يزول تزول الحاجة التي لدى العاشق. الإنسان سبحان الله أحيانا قد يتعلق ببعض الصور أو ببعض الأشخاص، متى ما حصل له الغرض وقضاء الوطر يجد في نفسه العزوف عن ذلك المعشوق، وهذا حاصل. فالنفس يعني بعد أن نالت وما وجد في ما وجدت في ذلك ما كانت تطمح إليه، أو وجدت في ذلك لذة يسيرة تنقضي بعد مدة يسيرة، رجعت إلى رشدها وتركت غيها. ولذلك دائما ما يذكر الإنسان نفسه أن كل اللذات هي لذات وقتية، أيا كانت هذه اللذات، سواء كانت لذة سمع أو لذة بصر أو لذة في الكلام أو لذة كانت في فعل الفاحشة ملامسة، أيا كانت والله ما هي إلا سويعات أو دقائق وتنقضي وترجع إلى ما كنت عليه قبل حصول تلك اللذة، ويبقى الألم في النفس وتبقى في النفس معالجة زوال ذلك الهم وذلك الكدر، والذي قد لا يزول أحيانا مع مر السنين. والإشكال إذا كان حصل من ذلك نوع من التعلق للقلب في نوع تلك الصور، قد لا تكون في أشخاص، قد تكون في نوع من أنواع الصور، فيبقى يعالج في نفسه ويدافع في نفسه كلما مر به ذلك النوع من أنواع الصور، وقد لا يستطيع أحيانا فيبدأ في البحث عن أسباب الوصول إليها. فالإنسان إذا وجدت الباب يعني مجفى شيء قليل، فاجعل لك باب آخر، ما يكفيك بس أنك أنت تصد عنه، اجعل لك باب آخر، أغلق ذلك الباب، باب الشر، وإن استطعت تجعل لك أكثر من باب فافعل، حتى تجعل بينك وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني ما يصعب ذلك الوصول إلى تلك المعاصي أو لتلك الذنوب.
قال رحمه الله: فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل للرجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يوثر هذا ومنهم من يوثر هذا. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه.
هي أسباب، يعني الأمر أول ما يحصل قد يكون نظرة، لكن النظرة ما تولد غالبا عشقا، قالوا هذا الحب من أول نظرة، غالبا النظرة ما تولد عشقا، إلا من كرر النظر ودقق في تفاصيل الأمر، عند ذلك قد يحصل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أصحابه مسرعا دخل إلى بيته فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم خرج إليهم، واغتسل في وقت ما كان يغتسل فيه عادة، فسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الرجل إذا رأى امرأة فأن يسرع إلى أهله، قال فإن معها ما معها، الذي مع هذه هو نفس الذي مع الأخرى، لكن نفس تطمع في ما منعت منه، وإذا وجدت بينها وبين الممنوع حاجز حاولت النفس إزالة ذلك الحاجز والوصول إلى ذلك المحجوز عنها.
قال رحمه الله: فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق، لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه.
هذا شوف الآن هي ينبهك على أمور كثيرة هي ستحصل من وراء هذا العشق، ستحصل لك من وراء هذا العشق، ولو ما كان فيها إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى لكفى، لكن فما بالك بما قد يحصل من بعد ذلك من الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الإنسان يطيل الفكر يعني في التفكر في العاقبة، ثم ماذا؟ سبحان الله، لذة آنية منقطعة وخسارة دائمة متصلة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة المعشوق اندفع عنه العشق.
ودائما ذكر نفسك بمثل هذا، دائما ذكر نفسك بمثل هذا. يقول: فإن أول أسباب العشق الاستحسان، استحسن تلك الصورة، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع الوصال، طمع في الوصال. الآن قد يطمع الإنسان في الوصال، وقد يكون ذلك الطمع في الوصال قد يكون من باب الرغبة في الحلال، وكم حصلت من المفاسد من وراء هذا الباب، يريد الحلال لكن ما جاء الأمر من بابه، وهو مأمور أن يأتي من الأبواب، أما هو مأمور يأتي من النوافذ والشبابيك، يأتي من الباب. والإنسان إذا جاء الأمر من قبله استسهل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كان هنالك طمع في الوصال الأمر كان أهون، لكن أيضا يضيف إلى ذلك الإياس من ذلك، لأنه قد لا يحصل للوصال. وكم من الناس الذي يتعلق بصور وبأشخاص وهو يعلم يقينا أنه لن يصل إلى ذلك المتعلق به، يقينا يعلم ذلك، ومع ذلك يكون في قلبه التعلق، سبحان الله. قال: فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يستغل قلبه به لم يحدث له ذلك، يعني لم يحدث له العشق، ما يمكن أن يحدث له العشق، خلاص الآن انقطع. يضيف إلى ذلك الفكر في محاسن، فإن طال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، الآن انتقل إلى شيء أعظم ينظر إليه ويتفكر فيه. نعم، نظر إلى ذلك المعشوق وإلى جماله وإلى محاسنه سواء كان صوتا أو وجها، ثم تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تذكر المقام بين يدي الله عز وجل، تذكر ما قد يحصل إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي. إذا ما حصل ده خوف الآخرة، يحصل خوف دنيوي من تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس. والله الذي لا إله إلا هو، لابد أن تكون العاقبة للعبد ما دام أنه مستمر على مثل هذا، لابد أن تكون له عاقبة في شيء من هذا، لابد لابد. ما يمكن أن يبقى عظيم الجاه عند الناس، عظيم المنزلة عند الناس، عظيم المكانة عند الناس، عظيم الرتبة عند الناس، إلا ويجعل الله سبحانه له زلة يسقط بها، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك، انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل.
خلاص الآن ما عاد، يعني إذا كل هذا ما أفاد فيه إيش ينفع بعد ذلك؟
فإن قيل: قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟
الشرع ما جاء بتحريم العشق، وسبق الكلام عن المحاب، وذكرنا المحبة الشرعية المحمودة، وذكرنا المحبة المذمومة التي قد تكون محبة شركية. كل محبة تقود إلى ما حرم الله فهي مذمومة، سواء كانت شركية أو غير شركية. والمحبة التي تقود إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فهي محبة محمودة، فهي محبة محمودة، سواء كانت محبة لله أو محبة لما يحبه الله أو من يحبه الله، هذه محمودة. لكن هنالك محبة قد تكون محمودة من جهة أنها لا يتعلق بها أمر محرم، لا يتعلق بها أمر محرم، محبة أباحها الله سبحانه وتعالى، وقد لا يتعلق بها مدح ولا ذم، قد لا يتعلق بها مدح ولا ذم، تكون مباحة لا يمدح فاعلها ولا يذم تاركها، وهذه محبة بين ذلك أباحها الله سبحانه وتعالى. وكل محبة لا يتعلق بها مدح ولا ذم هي مباحة، لكن إن تعلق بها قربة إلى الله فهي محمودة، وإن تعلقت ببعد عن الله سبحانه وتعالى فهي مذمومة. لكن إن جئت هنا إلى السؤال، وهو: هل المحبة في نفسها محرمة؟ الإنسان في الأصل أنه لا يملك القلب، قد يتعلق القلب ببعض الصور، لكنه يملك ما قد يتولد عن ذلك، ما قد يتولد عن ذلك، فيوجه تلك المحبة إن رأى أنها محبة متوجهة وليست ختامها إلى ما أباحه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الحسن: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فمعناه أنه قد يحصل نوع من المحبة قبل النكاح، وهذا مباح، لكن ما يجر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإلى افتتان كل منهما بالآخر، أو البحث عن الآخر فيما يعني هو ليس سائقا إلى النكاح. نعم. فالآن يذكر محاسن العشق.
قال رحمه الله: وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي: إن ابنك عشق فلانة، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم: العشق داء أفئدة الكرام. وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع.
هذه الرقة التي توجد في القلب الرقة التي توجد في القلب في العشق وفي المحبة، هذه دليل على أن هذا القلب فيه نوع رقة، والرقة هذه قد تكون أيضا دليل على حسن طباع في ذلك المرء، والتي قد يكون منها قربه أو يعني إقباله على ربه. نعم.
وقال آخر: العشق يشجع جنان الجبان، ويصفي ذهن الغبي، ويسخي كف البخيل، ويذل عزة الملوك، ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له، وجليس من لا جليس له.
والله سبحانه وتعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الإنسان يتسكن روحه ونفسه بما قد خلقه الله سبحانه وتعالى للآخر. نعم.
وقال آخر: العشق يزيل الأثقال، ويلطف الروح، ويصفي كدر القلب، ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائله، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يؤدي بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقد قال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإضماره تكلفي. وقال آخر: من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي، فهو فاسد المزاج، محتاج إلى علاج.
هذا كم يحتاج كثير من الأزواج من الرجال إلى معالجة أنفسهم في هذا الباب، والقرب من الزوجات التي أباحهن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كم رأينا من الخلافات والزوجية والمشاكل في البيوتات كان سبحان الله سبب فيها عدم الانبساط في هذا الجانب، وانقباض النفس في جانب المودة والمحبة بين الزوجين، المحبة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. وتجد الإنسان سبحان الله مبتسما، يعني يهش ويبش عند الغريب، وإذا جلس بين الأهل والأولاد رأيته ما تجد منه اللطافة والابتسامة والتقرب والكلمة الطيبة والمحبة والمودة. وسبحان الله، يعني كم كانت لعلها كلمة أصلحت من بيوت، وكلمة قد تقال في موضع لعلها تكفيك هم من معالجة أشياء كثيرة جدا لاحقا. إصلاح البيوت مطلب، وسبحان الله من أكثر ما تصلح به البيوت هذه المسألة وهذه القضية. دائما سبحان الله إذا وجدت وجود المشاكل بعد ما نتكلم عن قضية طاعة الله سبحانه وتعالى وترك المعصية، تأتي قضية المعاملة بين الزوجين، وخصوصا في باب المودة والمحبة. الله سبحانه وتعالى قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا ما وجدت المودة فعلى الأقل توجد الرحمة، لكن الكمال في وجود المودة والرحمة أن يجتمعا. نعم.
قال رحمه الله: وأنشد بعضهم: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فأنت وعير في الفلاة سواء. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فقم واعتلف تبنا فأنت حمار. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة: عفوا تشفوا واعشقوا
تشرفوا،
عفوا
تشرفوا من الشرف،
تشرفوا واعشقوا تظرفوا. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح قلبي بذكره وحديثه وأستر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم أنشد قائلا: أخلو به فأعف عنه تكرما خوف الديانة، لست من عشاقه، كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة، وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، وإن تركته ضرك، وإن أكثرت منه قتلك.
وهذا الضابط، هذا هو الضابط، وما أجمل هذه العبارة: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان. تكثر منه يضرك، وإن أخذت منه بقدر ما تحتاج نفعك، وإن أقللت منه أيضا يضرك. نعم.
وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متماسيا مثل القضيب الناعم،
متمايسا مثل القضيب الناعم. نعم.
فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، وقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم.
وجاءت عثمان ابن عفان رضي الله عنه جارية تستدعي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخيه، فما أنفك أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله.
فكما ذكرنا أن العشق ليس بحرام، أصله مباح، ولكن الإنسان لا يستعمله إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يقوده ذلك العشق إلى فعل ما حرم الله عز وجل، ويذكر نفسه بالصبر. فإن استطاع الوصول إلى ذلك المعشوق بما أحله الله سبحانه وتعالى من النكاح ففيه الخير. نعم.
قال: الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لامه. ومن شعره: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم فأصبحت كالنهد إذا مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم.
وهنا الشاهد قال تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. نعم.
فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم. وقال رحمه الله وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأته مشهورة امرأته مشهور وكانت جارية بارعة الجمال وكان معجبا بها وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتأبى ولم تزل الجارية في نفس عمر فلما استخلف امرأة أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتنيها فأبيت عليك والآن قد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي بها علي. فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا وقال لها
عجبا لعلها نعم
وقال طيب. لها ألقي ثيابك ففعلت ثم قال لها على رسلك أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة. فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فما حالهم؟ قالت سيئة. فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما غرمه الحجاج لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه ثم قال له إياك وإياها فلعل آباك كان ألم بها. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين. قال لا حاجة لي بها. قال فابتعها مني. قال لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ قال على حاله ولقد زاد. ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله.
نعم.
وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العلم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب وله قول في الفقه وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور.
فالمقصد أن هذا موجود في العلماء وفي أئمة الإسلام وليس شيء ينكر. إذا كان هذا الأمر لم يترتب عليه فعل أمر محرم. نعم.
قال نفطاويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك؟ فقال حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال الاستمتاع على وجهين أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى وأما اللذة المحظورة فمنعني منها ما حدثني أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة.
طبعا التحديث يكون بقول قال حدثنا فلان قال حدثنا. نعم.
ثم أنشد انظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعش في طرفه الساجي وانظر إلى شعيرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. ثم أنشد ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الغصون إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون.
بدد الشعر الشعري بدد الشعري نعم الشعري بدد الشعري عفوا بدد الشعري فعيب العيون شعر الجفون. نعم.
فقلت له نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر، فقال غلبة الوجد وملكة النفس دعوا إليه ثم مات في من ليلته.
دعوا مثنى دعوا إليه. نعم.
وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة، ومن كلامه فيه من يأس ممن يهواه ولم
يمت
ولم يمت من وقته سلاه، وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى.
نعم. على كل حال هي أمثلة، وسلازال سيذكر مزيد من ذلك من الأمثلة، ولعلنا نقف هنا لأنه سيطول ذكر الأمثلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتني وإياكم على ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.